إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا وقررنا أن الوحدة الموضوعية في سورة البقرة التي تجمع بين جميع آياتها ومقاطعها والتي تركز عليه تؤخذ نصف السورة، وتبين لنا بجلاء أن الوحدة الموضوعية في سورة البقرة والإيمان بالغيب. إذ الجامع بين الأديان كلها الإيمان بالغيب، والواجب على الإنسان أن يعظم الغيب وأن يكون له مساحة واسعة في قلبه، وأن يقتصر في الغيب وطريقة تعظيمه على الشرع. ففي النفس قوة كامنة، تحب أن تستشرف الغيب بغض النظر عن جنسية الإنسان أو عن دينه. هذا أمر مغروز في أعماق النفس البشرية، فالشرع الذي قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، خلق هذا الإنسان على هذه الكيفية وأنزل له شرعا وملأ هذا الشيء وأعطى هذه القوة الكامنة في النفس، أعطاها حقها وجعلها أكبر عامل لتوجيهها للخير. فدون أن يؤمن الإنسان بالغيب، الإنسان أقرب منه للدواب. ولو قلنا إن الأمر الحضاري بآثار بين الإنسان والحيوان الإيمان بالغيب لما بعد، الببغاوات تتكلم والقرود تتعلم وتحاكي وغيره من الحيوانات. كتب التراجم الذي يقرأ يجد قرد كان خياطا وآخر كان خصارا، جرب وتعلم. فالنفس البشرية كامنة فيها قوة الإيمان بالغيب. إذا جاء شرعنا أيضا فيه ميزة غير الميزة التي عند من قبلنا، كما قال فضيل بن عياض، قال ما حبب الله الجنة لأمة كما حببها لهذه الأمة، فلم تفصل الجنة في كتاب كما فصلت في كتاب الله. الناظر في القرآن يجد أن مساحة الجنة والنار مساحة كبيرة في القرآن، وهذه ميزة لهذه الأمة. يعني لما نقول نحن خصنا الله بالقرآن، يعني ما خصنا بالقرآن بالقاف والراء والهمزة والنون؟ يعني ينبغي أن نفهم أبعاد هذا الكلام. لما نقول والله لا عز لنا ولا سعادة لنا إلا بالقرآن، هذا كلام مجمل ينبغي أن يفهم، ينبغي أن يفصل. فإن عشنا مع القرآن ومع السنة وتدبرنا وفهمنا، فهمنا الأمور على وجه التفصيل. هذه الكلمات معروفات عند السابقين، لكن ما عبروا عنها باللسان، عاشوها، أحسوها، عاشوا ثمارها. فالشاهد أن قصة البقرة قصة سميت الصورة باسمها، مدارها على الإيمان بالغيب من وجوه، من وجوه عديدة. تكلمنا أمس عن بعض معالم الإيمان، يعني عن قصة البقرة بإجمال، و نقرأ ولدينا التفصيل في الآيات. وقلنا بالإجمال أن الله عز وجل ذكر هذه القصة في سورة البقرة لم يكررها في غيرها من السور. وهذه السورة وقصة البقرة كانت معروفة عند من قبلنا، فلها ذكر في التوراة التي بين أيدينا، لكن على وجه أخرج هذا الذكر عن مغزاه، فوقع فيها تحريف. وقلنا أن التوراة والإنجيل فيها بقايا على تحريف، والتحريف وصل إلى الجذور، ولذا أهل العلم يحرمون إهانة التوراة والإنجيل بحكم البقايا الموجودة من خير فيها، على أن التحريف كما ذكرنا يعني طال الجذور فوصل في يعني الشرك مع الله عز وجل إلى آخر الأمم. سورة البقرة فتحها ربنا عز وجل بقوله في السورة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هكذا إن الله يأمركم، ليش تذبح؟ إيش ملابسة القصة؟ لم ترد في كتاب ربنا جل في علا، وردت عند من قبلنا سمعها التابعون، عصر الصحابة عصر الدين تطبيق العمل للدين. لما استقرت الأمور واستقر الأمن ورتب الجهاد والفتوحات، أخذ مجال كبير للتعليم، صار هنالك اختلاط بتوسع فتوحات بين المسلمين وأهل الكتاب، تفرغ جملة الأفذاذ من التابعين للعلم، بدأوا يتقفرونه ويتطلبون يعني تفاصيله، فبدأوا يأخذون أهل الكتاب، وكان هذا الأخذ مرشدا، وكان هذا الأخذ وفق أصول تأذن بها الشريعة، فسمعوا أخبارا فنقلوها، وعلماؤنا رحمه الله تعالى أسندوها إليهم. ويا للأسف جل التفاسير المسندة ضائعة، وجلها مما أخذ في الحرب العالمية الثانية ونقل إلى مكتبات الملوك الخاصة في قصورهم في ألمانيا الشرقية في منطقة لايبزيج، وبقيت مقفلة. جل التفاسير، تفسير ابن الشيخ وتفسير ابن المردوي وتفسير ابن المنذر، هذه التفاسير جلها ضائعة. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتب كتابين للتفسير، وجدنا واحدا ولم نظهر بالآخر، والآخر أحب إلينا مما ظفرنا به، والذي ظفرنا به كبير، لكن الذي لم نظفر به أكبر منه وأحسن. الإمام السيوطي له عملان التفسير رائعان جدا، له كتاب سماء الدر والمنثور في التفسير بالمأثور، جمع جميع الروايات سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابعيهم، وعزاها إلى مصادرها وجردها من أسانيدها. إلا أن كتابه الدر المنثور هو اختصار لتفسير كبير له سماه ترجمان القرآن، وترجمان القرآن هو الدر المنثور ولكنه بأسانيده. لو حصلنا الدر المنثور نقول قد حصلنا حتى التفسير الضائع، حصلنا على أسانيده. هذه الكنوز أن تكون بين أيدينا معلمة تفسير تحتوي أقوال الصحابة وأقوال التابعين بالأسانيد إليهم، حتى أهل الخبرة وأهل الاختصاص علماء الحديث يفحصون ويعرفون الأصيل والدخيل والصحيح والضعيف، هذا كنز وكنوز الدنيا. هذه الكنوز كنا نفقدها، ولم تبقى لنا إلا يعني أشياء هنا وهناك، لكن جل التفسير المأثور لا يتحمل والمنة يعني موجود، لكن جمعه يحتاج إلى جهد، المجموع بعض، ولكن تبعثر في بطون الكتب. ابن كثير أورد قسما مثلا من تفسير ابن المردوي بالأسناد، وهكذا. الخلاصة أن التابعين رحمهم الله تعالى فصلوا لنا، ومن بين من فصل لنا تابعي من تلاميذ علي كوفي اسمه عبيدة وليس عبيدة بفتح العين، عبيدة السلماني كما أورد ابن كثير وقرأنا أمس كلامه في تفسير الآية. نعيد قراءة كلام عبيد السلماني ونعلم، ولعل الله عز وجل ييسر لنا أن نطلق الكلام، نسمع كلام عبيدة بداية.
عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليه حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا؟ وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا. وأشار إلى ابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. والظاهر أن هذه القصة مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، ولذلك لا يعتمد عليها إلا بما وافق الحق عندنا، والله أعلم.
هذا يدخل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذه القصة زائدة ما في كتابنا ومما جرى على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ما يعارض ذلك. القصة حقيقة الذي يقرأه القرآن فيها تشويق، ولكن اقتصر ربنا على ذكر ما يجعل ما يلزم الإنسان وما يفيد الإنسان. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة قلنا هي نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، بخلاف النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. والفرق بين الإطلاق والعموم أن العام يشمل جميع أفراده مرة واحدة، وأن الإطلاق لا يراد به إلا فرد واحد، ولكن الفرد هذا يشمل بالإطلاق ينطبق على كل فرد من هذه الأفراد بالتناوب. أخذت أي فرد أجزاء كذلك. إذا أردت أن تخرج فردا من العموم تخصص، وإذا أردت أن تخرج فردا من الإطلاق قيد. فالصفات التي جاءت لاحقا إنما هي تقييد لا تخصيص. الصفات التي جاءت لاحقة عن الآيات هي مقيدة، قيدت هذه البقرة، فنقول خصفت. لماذا؟ لأن المراد أي بقرة، المراد أي بقرة، ليس هنالك بقرتين حتى نقول هذه أو تلك، وليس المراد أن تكون تشمل جميع البقر، لا، المراد أن أي بقرة أخذوها أجزأت. ولذا فهم الصحابة والتابعون، وورد ذلك في حديث مرفوع لكنه هالك من مرسل بن جريج، بل هو معضل بن جريج، وهذه اجتمعت ألفاظها على تغاير يسير بينها: لو ذبحوا أي بقرة أجزأته، لو ذبحوا أي بقرة أجزأته. المطلوب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا ذبح البقرة له صلة عميقة بالغيب، بنو إسرائيل يكاد إيمان بالغيب أن يكون ضعيفا عندهم. بنو إسرائيل لا يؤمنون إلا بالذي بين أيديهم، ولذا لا تتوقع أبدا في أمر فيه مستقبل أو غيب أن يؤمنون. بنو إسرائيل خالطوا المصريين القدامى، والمصريون القدامى كانوا يعبدون البقرة والعجلة، فلم ربط حادثة ما والنفوس تتشوف وتتشوق لها بالفساد الذي هو كامل فيها حتى ينتزع هذا من التربية العظيمة. فالله عز وجل يربيه. رجل كان له عم، وكان عمه ثريا ذا أموال طائلة، وكان عقيما لا ورد له. فهذا الشاب استعجل موت عمه ليرثه، فرآه قد عمر، ننتظر متى يموت. وأمثل التلاميذ أصحاب الإجازات، الشيخ رأى التلميذ إجازة، يصبح التلميذ ينتظر متى يموت الشيخ حتى يعلم الإسناد له، حتى يكون هو صاحب الإسناد العالي، فينتظر متى يموت العم. فعمر فقتله حتى يظهر بماله، فبعد أن قتله رماه على قومه واتهمهم به. طبعا هذا الحكم في شرعنا قد وقع في صحيح البخاري، وجد الرجلان قريبا له قد قتل عند يهود في حي من أحياء اليهود في المدينة، فطالب بدمه ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حتى كان الصغير متلهفا في الكلام وسبق الكبير، وكان اسمهما حيصة ومحيصة. فبدأ الصغير يتكلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لافتة فأسكته، فقال له كبر كبر اسكت، خل الكبير يتكلم. إذا أهل العلم يقولون في الكلام يبدأ الكبير، إذا أردت أن تبدأ بالآراء تبدأ برأي الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فالنبي قال عندكم بينة؟ قال ما عندنا بينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يحلفون أيمان القسامة، تسمعون بالقسامة؟ أيمان القسامة 50 يمين، 50 يمين يحلفها متهمة بدم رجل، والمدعون لا بينة لهم، فأنت دعيت عليه شيء ما عندك بينة، المطلوب أن أرد دعوتك بإيه؟ باليمين. إذا حلف أن تسقط بينة، تسقط بينتك وليس لك أن تطالبني بشيء. في الدم المطلوب مني أحلف 50 يمين متتالية، هذا يسمى عند الفقهاء بتغليظ اليمين. فتغليظ اليمين يكون بهيئة اليمين، بتكرار اليمين، بمكان اليمين، في زمان اليمين. إذا في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر بين الثلاثة فقال ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. الحلف بعد العصر تعظيم اليمين، تريد تؤكد على رجل في الحلف قل له تحلف لي بعد العصر. الحلف بعد العصر له ميزة غير الحلف في غير هذا الوقت، من تعظيم اليمين وتغليظ اليمين الحلف عند منبر رسول الله. من حلف عند منبر هذا على يمين يقتطع فيه حق امرئ مسلم، فالنبي قال عند يمين هذا. تغليظ اليمين أن تحلف قائما، ما تحلف جالس. وفي رواية في مسلم قال فقام ليحلف، فقام ليحلف. فحلف اليمين قائم تعظيم اليمين، وتعظيم اليمين تكرير اليمين، تكرار اليمين، مثل اللعان بين رجل المرأة عند الاتهام بالزنا والعياذ بالله، فيتكرر اليمين 4 مرات. في الدم يتكرر اليمين 50 مرة، يكرروا الحال. فقال يا رسول الله انهم يهود قوم بات يحلفون، قال هذا حكم الله. فالشاهد ان هذا الرجل اخذ قريبه ورماه، وكان بينهما من الاحن ما بينهما، فحمل بعضهم لبعض السلاح وكاد ان يفني بعضهم بعضا. هذه كلها ما قبل القصه من اخبار بني اسرائيل، مما اذن لنا الشرع أن نحكيها ونرويها، لا أن نطويها، ولكن لا نعقد القلوب عليها. أحكيها كما حكاها عبيد السلماني، فقال بعضهم لبعض لماذا يفني بعضكم بعضا ويحمل بعضكم لبعض السلاح، هذا موسى رسول الله بين أظهركم فاسألوا. إذا الآيات فيها في الحقيقة الذي تأمل سياق الآيات يجد عجبا. يعني هذه لون من ألوان التربية التي ربى الله بها بني إسرائيل، قوم قلوبه متعلقة بالمادة، قوم قلوبهم لما اتسعت للغيب، قوم لما مروا على أقوام يعكفون على آلهة لهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولعل الإله الذي كانوا يعبدونه عجلا. ولما ذهب موسى لميقات ربه اتخذوا العجل، سامري صنع له عجلا يعظمون، يريدون إلها مصنوعا، لا يردون إلها، لا يؤمن بالله جل في علاه، الله الذي تقدس الذي لا يحابي أحدا الذي لا يظلم أحدا. هذا النوع هذا الإله لا يناسبه الإسرائيل، بنو إسرائيل يريدون إلها يحابيهم، ولذا ما اكتفوا بالتوراة وضعوا التلمود. والذي يقرأ صفات الإله في التلمود يعلم أن الإله مفصل عندهم على أهوائه وعلى مصالحه. هذا الله الذي يؤمنون به، فالإيمان بالغيب في قلوبهم ضعيف. الله أمرهم باجتثاث الباطل من نفوسهم، اذبحوا بقرة، هذا المعبود، هذا الشيء اللي تنظرون إليه بتعظيم اذبحوه. أنا أفهم هذا، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأستغفر الله، ولم أجد من نبه عليه، لم أجد من نبه عليه. الذي نبه عليه أهل التفسير وجه له وجه قوي، ولكن لا يبعد، بل عندي أن الأمرين صحيحان. قالوا هم يسألوه، يسألون موسى عليه السلام، يريدون أن يعرفوا القاتل، فموسى قال لهم إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، لا صلة في بادئ الرأي بين طلبهم وبين ما أمرهم الله به. هم يقولون دلنا على القاتل، الجواب إن الله يأمركم تذبحوا بقرة. الأمر عندهم هذا المقدار هو الإيمان بالغيب الصحيح، لكن الأعمق من أنهم مال وفهمي لما قالوا ما هي، هم يفهمون أن القرابين التي تقدم للآلهة لها صفات ورأوها، فجاءتهم الصفات التي كانت تقرب للآلهة، الآلهة التي كانت تعبد كانت تقرب لها قرابين، وهذه القرابين كانت تكون لها صفات معينة، فضيق عليهم بالصفات التي كانت تقدم للقرابين بعين الصفات مباشرة. لما قالوا الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كل عاقل يفهم أن المراد اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ هم على صفات من يقرب القرابين للآلهة بدأوا يفصلوا، التفصيل جاءهم من هنا، طلبهم للتفصيل جاءهم للمعهود عندهم في تقديم القرابين للآلهة، هذا الذي حمله. فجاء الجواب مطولا. نقرأ تفسير الآيات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم في خلق العادة لهم في شأن البقرة وبيان القاتل، فلما شكوا أمرهم إلى موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا أي تستهزئ بنا.
قالوا أتتخذنا، هذا استفهام كامل، رموا موسى بالسفه والجهل، هم الذين طلبوا منه وهو يقول لهم إن الله يأمر. تأمل معي سياق الآيات، كل السياق فيه إن الله يأمر، إن الله يأمر، إن الله يأمر، إن الله يأمر، سياق كله هكذا، حتى مع شدة طلبهم فموسى لم يجد إلا أن يقول لهم إن الله يأمر، إن الله يأمر. في أول الطلب قالوا أتتخذنا هزوا، هزوا قرأت هزوا بالهمز، قرأت هزاء بالهمز مع تسكين الزاي، قالوا أتتخذنا هزوا، ذكروا له استفهاما يتضمن أنهم أنكروا عليه جوابا، مع أنه يقول لهم هذا ليس من كيسي وهذا ليس من عندي وهذا ليس من رأيي وهذا ليس من قولي وليس من اجتهادي ولا من استنباطي، إن الله يأمر، أكد عليهم بإن، إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة، كلام صريح أن هذا الأمر من عند الله عز وجل. تأمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحاب موسى، فرقا كبيرا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا جاءت الأسئلة عن السن أولا، وعن اللون ثانيا، وعن التدرب على الخدمة ثالثا. جاءت الأسئلة عن ثلاثة أمور. نسمع.
أي تستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فهو يلجأ إلى الله عائدا به أن يكون من المستهزئين الجاهلين، والنبي لا يفعل هذا. فلما تيقنوا الجد في قول موسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما قال أعوذ بالله أن أجهل، ما قال أعوذ بالله أن أهزأ. لماذا؟ لأن الذي يهزأ بحكم ينسبه لربه وهو لم يقله هذا جاهل، هذا جاهل، وهذا منفي عن موسى بالكلية، ليس هذا بشأنه ولا بصنيعه ولا يحوم حوله ولا يقرب منه، فهذا أعظم في النفي، أعظم من أن يقول أعوذ بالله لا أجد، أعظم من أن يقول أعوذ بالله لا أهزأ، هذه زمرة أنا بريء منها. فالتهمة بالنسبة إليه لا صلة لموسى بمثل هذه الفعال. هذا صنيع أقوام ليس أنا منهم، فهذا فيه مبالغة في النفي. أم أبلغ من قوله من أن يقول أعوذ بالله أن أجهل، أعوذ بالله أن أهزل، وما شابه. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، دلت الآية على أن الذي ينسب لربه ما لم يقله هو جاهل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اللهم علمنا، فقهنا، وبصرنا، وبين لنا يا ربنا، بين لنا الصواب. من نسب إلى ربه، إلى دينه، من نسب إلى الله عز وجل وإلى دين الله ما ليس ما لم يقله الله عز وجل فهذا من الجاهلين، هذا من الجاهلين. تظنون أني أقول لكم على لسان الله ما لم يقل؟ هذا ظنكم بنبيكم؟ الأمر ليس بهزل، الأمر نسبة إلى الله عز وجل. ولذا الذي الذي يفتي بغير علم جاهل، لأن الأمر المفتي أمر خطير، أمر الذي يرد في الشرع ما لم يرد في الشرع أمره خطير وخطير الغاية. أعوذ بالله أن أكون بجاهل.
فلما تيقنوا الجد في قول موسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وما كان الله ليأمر إلا أن يذبحوا بقرة ما أيا كانت، ولكن عنادهم وكثرة سؤالهم على أنبيائهم دعاهم أن يقولوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أي لا كبيرة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، بل هي أقوى ما تكون من البقر، وأطيعوا أمر الله فيما يأمركم به من ذبح البقرة.
عادة من يقدم القرابين الآلهة أن هذه القرابين لها صفات، أقوام يلتفتون إلى غيرهم بعين فيها تعظيم، إن آمنوا وأبلوا الإيمان مع موسى لم يتبرعوا من الكفر الذي عند غيرهم، والإيمان لا يتم إلا بأن تكفر بالشرك، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أن تكفر بالباطل وأن تؤمن بالحق. الكفران بالباطل عند بني إسرائيل يكاد يكون غير موجود، وبالتالي على عادة من يقذر بالقرابين قالوا خلاص هذا قربان، الذي يريده موسى أن نذبح بقر قربان. طيب أنت تريد منا قربان، تسنى شو الموضوع؟ مسألة سهلة، تريدون أن تدعوا رحمة القاتل، هذه مماطلة تدلل على نفسية لا تريد الاستجابة لأمر الله عز وجل، تريد منا أن نذبح قربانا. فقالوا ما هي مهيتها؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تم المهي سياق، قالوا ادع لنا، أنت الذي تدعو لكن أمر من أجلنا، من أجل مصالحنا، مسألة قائمة على مصالحنا. ثم قالوا ادع لنا ربك، ما قالوا ربنا، ادع لنا ربك، فكأن ربه غير ربه، وما زالوا في شك، ادع لنا ربك. في النفس تلهف لمعرفة هذا القربان، كأن ذبح البقرة وافقها وجده، فجاء التركيز على ذبح البقرة ونسي موضوع القاتل، أصبح عندهم تلهف كأنه أصاب نصيبا مما في نفوسهم. ادع لنا ربك، قال يبين لنا ما، يبين بالجزم. وحقها في السياق فيما يبدو لنا أن تكون يبين لنا معنى لماذا جاءت بالجزم، لماذا جزمت يبين، بما جزمت، بما جزمت. هي جواب بشرط محذوف، إن دعوت يبين، ذروها تأكل الناقة من أرض الله، طاهرها ذروها تأكل، لكن هي مجزومة، إن ذروها إن فعلتم تأكل من أرض الله. وهنا ادع لنا ربك يبين لنا ما، إن دعوت يبين. أصبح عندهم لهفة، لهفة فيما يخص عالم المادة من جهة، وعندهم مماطلة لأسباب تداخلت. كيف تداخلت؟ ليس من مصلحة السائل أن يعرف الحق. الذين جاءوا وسألوا هم الذين قتلوا، فإن عرف الحق فمشكلة، فأصبحت الأمور عندهم في شيء من اضطراب، عبادة العجل وتقريب القرابين، يعني شيء ألفوه عند غيره. فجاء السؤال، لكن بقي في النفس مماطلة وتطويل الجواب، ولذا جاء بالجواب بالإطلاق دون مثلا أن يقول الله عز وجل في أوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عوانا، قال لا فارض ولا بكر. ولما يقع النفي بين الطرفين، نفي الشيء ونقيضه، فهذا يستلزم إثبات شيء ثالث، هذا يستلزم إثبات شيء ثالث، قال لا فارض ولا بكر، جاء إطماب في الجواب دون الاقتصار على المطلوب بكلمة واحدة، وفي هذا تعريض بغباوتهم واحتياجهم إلى تكثير الأوصاف حتى لا يترك لهم مجال في إعادة السؤال. يعني جاء الجواب بإطماب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا من، قال الله عز وجل إنه يقول، انتبه، إنه يقول، إنه يقول، أمر ليس من عند، في تركيز شديد من موسى عليه السلام إنه هذا من الله. هذا التركيز ما هو سره؟ لا تظنون أن هذه أن هذا البقر معبود بحق، أو أن هذا قربان، هو يقول، الله يقول إن الله يأمركم. تركيز على هذا الجانب أيضا يشير إلى أن اشتكات حب البقر وحب الآلهة المصنوعة الباطلة من نفوسهم أمر يراد، الله يأمركم إن الله يأمركم ذبحوا بقرة، إنه يقول، قال إنه يقول إنها بقرة، أيضا تركيز على إعادة، إنها قال بقرة، إعادة البقرة، موضوع البقرة لها شأن عندهم، ليس شأنها فقط تكليف بشيء فوق العقول، تكرار إنها بقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر. إيش معنى لا فارض؟ يعني ليست بمسنة. لماذا؟ العرب تقول فرض قطع، فرضت سنها أي قطعت سنها وتقدمت فيه، فرضت، فرض الشيء أي قطعه. والمراد به فرضت سنها، لا فارض أي فرضت سنها، قطعت قسما كبيرا منه فأصبحت مسنة متقدمة في السن. ولا بكر البكر هي الفتية، البكر هي الفتية، ومنه يقال عن أول النهار بكرة، فالبكرة تسمى أول النهار. فهذه البقرة في أول سنها، قيل لم تلد، وقيل لم تلد إلا بطنا واحدا، هذا الذي يسمى من البقر البكر. وهي عوام بين ذلك، والعرب تقول حرب عوام ذكرت شديدة، فهذه البقرة شديدة، لا هي صغيرة ضعيفة لصغرها، ولا هي سنة ضعيفة لكبرها، فهي وسط بين الأمرين. مباشرة قال تفعل ما تؤمر، تفعل ما تؤمر حتى يظهر لكم القاتل. كيف يظهر القاتل؟ تذبحون هذه البقرة، تضربون القاتل ببعضها، يقوم فينطق من القاتل ثم يميل ميتا، على خلاف العادة. وقلنا في الدرس الماضي هذا فيه الدروس وفي فوائد، لو قال لهم بوحي من الله فلان القاتل وأشار لواحد منهم لكذبوه، والأنبياء يبتعدون كل البعد عن أسباب تكذيب الناس إليهم. والله جل في علاه في سنته في شرعه في قدره يبعد الفضلاء، يبعد الأنبياء عن أن يكذبهم الناس. تأمل معي رؤية يوسف للفتيين، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. يوسف لما أجابهم قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه. ما قال أما أنت، لو قال أما أنت لقاله أنت كذاب. فالإنسان نتعلمه من الأنبياء، الأنبياء يبتعدون عن مواطن التهم، ويبتعدون عن مواطن أن يكذبهم الناس، هذا يفيدنا. الإنسان يتكلم باسم الشرع بيقين بوحي، ليس برأي ولا بتحليل ولا باستنباط ولا بعقل، لأنه سيكذب. فالشاهد قال تفعلوا ما تؤمر، فاء التي تفيد التعقيب، والمراد تفعلوا ما تؤمرون أي بادروا بالذي أمرتم به، فافعلوه على وجه العجل، بادروا بذلك. هذا السؤال الأول الذي كان عن سن البقرة. العجيب، وهذا أمر يحتاج منا لوقفة، وبغير التوجيه الذي ذكرناه في ظني لن نجد له جوابا، وأرجو تتأملوا معي. سألوه ما هي، أجابهم فوافق جوابهم مطلبهم، مع أن السؤال مجمل، سؤال مجمل، ما هي، ما هي يشمل المهية، والمهية تشمل من ضمن أفرادها السن. ومجرد ما قالوا ما هي ذكر السن، فوافق المطلوبة الذي في نفوسهم دون أن يفصحوا عنه. يأتي السؤال المحير الذي ذكره المفسرون وما تجد له جوابا مقنعا مشبعا، كيف عرف؟ قالوا الله ذكر الإجمال وهم فصلوا. لا، لو ذكروا الإجمال لذكره ربنا جل في علاه، قالوا فصلوا في السؤال وتصرحوا بالسن، ولكن الله قال ما هي، ما قال لهم السن، ليس الأمر كذلك. فهم موسى أنهم يسألون عن صفات القرابين، فموسى يعرفون، فأجابهم بما يريدون ويعرف مراده، فأجابهم على مرادهم تحديدا وليس على لفظهم واسعا، لفظ واسع والمراد واحد، مراد شيء خاص، فوافق جوابه مرادهم، وافق جوابه عليه السلام مرادهم وإن لم تفصح به عباراتهم فهو يعرفه. هذا يؤكد أنهم يبحثون عن صفات القرابين، يبحثون، وبقي موسى معهم وهو يعرف صفات القرابين، يبقي معهم على يتنزلوا على ما يريدون، ويجدونهم نشوة وارتياح كل ما جاءوا بالصفات بالتضييق، وجدوا نشوة، وجدوا راحة عندهم. لا إله إلا الله، قوم يحبون الشرك، قوم يتركون الله وتعظيم الله ويتعبون ويخسرون الأموال ويقربون القرابين ويذبحون الذبائح الباطلة التي تصرف إلى جهنم. يا عجب، هذا حال قسم من هذه الأمة؟ نعم، هذا حال قسم من هذه الأمة، صلى الله عليه. فسر معرفة جوابهم أن توجه الآيات على ما ذكرنا، من غير هذا التوجيه يعسر أن نجد جوابا، ويعسر أن نجد سرا للتكرار، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم. والقرآن يعلمنا أن كل كلمة كاللبنة تكون في مكانها، فإن فصل فلغرض وإن أجمل فلغرض. فهذا الإجمال إنها بقرة، هذا مراد، هذا مراد، هذا السياق نفهم منه، نفهمه على التوجيه الذي ذكرنا، والله تعالى. طيب نسمع.
وأطيعوا أمر الله فيما يأمركم به من ذبح البقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال العفوي في تفسيره، العوفي في تفسيره عن ابن عباس، فاقع لونها يعني شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض، وقوله تسر الناظرين أي تعجب الناظرين.
العرب إن أكدت اللون وأرادت أن تقول أنه لون خالص تقول فاق اللون، تصور صفراء فاق اللون، لا يوجد فيها لون آخر، كما تقول أسود حالك، أصفر فاق، أحمر قانع، أخضر ناظر، أبيض يقع، هكذا العرب تقول. فإذا أرادت أن تؤكد أن اللون خالص وليس فيه غيره أكدت، فإذا قال صفراء، قال صفراء فاقع اللون، فاللون ظاهر مميز، اللون وهو لعله من أنفس ما يقرب للقرابين، أنفقوا أموالهم. وفي رواية بني إسرائيل أنهم جعلوا بمقدار جلدها ذهبا، يعني اشتروها بمقدار ما فيها ذهب، بوزنها ذهبا، مبالغ طائلة جدا، فوجدوها إلا عند رجل واحد. وبقي السؤال، والعجيب، العجيب جدا، أنه لما فرغ موسى عليه السلام من ذكر المواصفات قالوا له الآن جئت بالحق. إذن هم يسألون عن شيء في أذهانهم، لما قالوا الآن جئت بالحق عندهم في داخلهم شيء، صفات معينة، من أين جاءتهم وكيف عرفها موسى، من أين جاءتهم هذه الصفات؟ بقوا يسألون، يجيبهم السؤال الثاني، أجابهم السؤال الثالث، قال له الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق. إذا في معايير عندهم سابقة لهذه الصفات، لأنهم يسألون يريدون شيء معين. قولهم لا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، إشارة لهذا، إشارة لأنهم يبحثون عن صفات القرابين. قوم يحبون الشرك، يعظمون المادة، لا يؤمنون بالغيب. الغيب أبدا. وهذا يلتقي، هذا التفسير يلتقي مع سياق الآيات أولها إلى ما نحن بصدده، فهم الآيات هكذا مقاطع دون ربط الآيات ببعضها بعضا ودون النظر إلى الوحدة الموضوعية لا يعين أن نفهم المراد مراد الله عز وجل كما ينبغي. والله تعالى أعلم. أسمع.
قال تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهذا أيضا من شدة عنادهم واختلافهم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون.
لا يفهم الآن جئت بالحق أن ما سبق كان باطلا، وإنما كمل الحق الذي أخبرتنا به. وهذا كما قلنا يؤكد أن في نفوسهم صفات معينة وافقت جواب موسى، بل موسى كان يعرف ما في نفوسهم فأجابهم، ولا يعرف الغيب فأجابهم ووافقهم. كيف أجابهم؟ هذه معضلة. كيف أجابهم عما في أسئلتهم؟ هذه معضلة لا نجدها في تفسير. حتى قال بعضهم: أوحى الله إليه. والأمر ليس كذلك فيما يبدو، ليس من وحي أجابهم، ليس من وحي فيما يبدو من سياق الآيات. قالوا: الآن جئت بالحق. قبلها قالوا كما في الآيات، قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون. الهداية التي يريدون، الهداية التي يرغبون، ليست الهداية التي يريدها الله. قال بعض السلف: لولا أنهم قالوا إن شاء الله ما دلوا عليها، ما عرفوا البقر عند من. فبركة قولهم إن شاء الله دلتهم على معرفة البقرة عند من التي جاءت في هذه المواصفات. وإن شاء الله تذكر تحقيقا لا تعليقا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. إخواننا المصريين كل شيء عندهم إن شاء الله، حتى يقول لك اسمك إيش، يقول لك هذا إن شاء الله. هذا لها وجه في الآية، فإن شاء الله تذكر للتحقيق. حدثني بعض إخواننا ممن أسلم من الأمريكان، قال: لما كان ولدي يطلب مني شيئا فأقول له إن شاء الله إن شاء الله، ولا آتي به ولا أحضر له ما يريد. قال: فبعد فترة قال لي: هذه إن شاء الله لا أريدها، هذه ما تقولها ما أريدها. هذا حال إن شاء الله عندنا. إن شاء الله في شرعنا نقولها ونحن متحققون عازمون على العمل، فلا يجوز أن نتذرع بإن شاء الله على وجه يكون في تواكل، في كسل، أو في خلف الوعد، أو في نجعل الشريعة يعني نحملها بنفس مريضة ونفس وهمة ضعيفة دون أن نحملها بقوة وبعلم. هذا حمل الشريعة يكون حملنا يعني فيه خور وفيه ضعف. فقالوا بركة قولهم إن شاء الله أن الله عز وجل دلهم على عند مد البقرة. إيش معنى الصفات الثالثة التي سألوا عنها؟ والصفة الثالثة التي سألوا عنها سألوا عن تدريبها على الخدمة. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله.
قوله: لا ذلول تثير الأرض، أي أنها ليست مذللة بالحراسة،
يعني مدللة، بقرة مدللة ليست مهانة. لا ذلول، ما ذلت تثير الأرض، ما أتعبت في حرث الأرض. البقر أصحابها لما يحتاجونها؟ إما أنها تحرث الأرض لهم، وإما أنها تسقي، يحملونها عن سقاية. فهي ما أذلت لا بهذا ولا بهذا، فهي لا ذلول، ما أذلت لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. نعم.
ولا تسقي الحرث أي ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة أي صحيحة لا عيب فيها،
لا عيب فيها ولا أثر للعمل عليها، تعبها في العمل مش ظاهر، تنظر إليها ما تجدها مهانة متعبة، أين تجدها مسلمة سليمة، سليمة في أعضائها، سليمة في لونها ما خلط لون آخر، سليمة لا مرض فيها، سليمة لا جهد ولا تعب فيها، عوام قوية على أحسن حال. نعم.
لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق أي مطابق للوصف الذي رأوه في البقرة عند الرجل، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني إنهم مع كل هذا البيان وكل هذه الأجوبة والأسئلة والاستيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك إنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها.
كاد للمقاربة، كاد من أفعال المقاربة العربية، فذبحوها وما قارب أن يفعل، ذبحوها وما أرادوا أن يذبحوا، ما قاربوا على الذبح. وفي هذا إشارة إلى فوائد. الفائدة الأولى أن الأصل في الأمر الوجوب، أن الله يأمركم ثم كاد أن يذمه، فالأمر إن جاء في الشرع فحتم لازم على العبد أن يبتكر، ولا يوجد مجال لعدم الامتثال، وإن لم يمتثل ذم. فالآية دلت على أن الأمر أصل في الوجوب، بل الآية دلت أيضا على أن الأصل في الأمر الفور للتراخي، فإذا أردنا أن نخرج الأمر إلى ندب أو إلى الإباحة نحتاج لقرينة، وإذا أردنا أن نخرج الأمر إلى التراخي نحتاج لقرينة. العرب لما يقول السيد لعبده اسقني ماء، فلو أنه أتى له بالماء بعد ساعة أو ساعتين عد عند العرب مقصرا. فالأصل في العبد الأمر أن يمتثل على الفور، وكذلك هاهنا فذبحوها وما كانوا يفعلون. مما يقال، هل البقر تذبح أم تنحر؟ الشياه تذبح قولا واحدا، والإبل تنحر قولا واحدا، والبقر تذبح وتنحر. البقر يجوز فيها الذبح، وذبح أن تميل على شقها، وأن يقطع الودجان والحلقوم منها حتى ينهر الدم فتؤكل، أو أن تنحر وهي قائمة على أرجلها. النحر يكون بالضرب بما يقتل بحده لا بثقله، والحيوان قائم على وجه تقطع فيه الأوداج ويفرى فيه